الحقيقة التي أظهرها العلم، معجزات القرآن الكريم. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم للبشر ليهديهم الصراط المستقيم، ودعاهم من خلال اتباعه إلى السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة، وليكون الرسالة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة. إن أسلوب القرآن الفريد وما تضمنه من حكم رائعة دليل واضح على أنه كتاب الله تعالى. وإذا أضفنا إلى أسلوبه ما احتواه من إشارات علمية صارخة، يتبين بما لا يدع مجالا للشك مرة أخرى أنه فوق مستوى البشر. ففي القرن العشرين اكتشفت حقائق علمية مذهلة باستخدام التقنيات الحديثة، وكثير من هذه الحقائق وردت الإشارة إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل 1400 عام. والقرآن الكريم ليس كتابا متخصصا في العلوم الكونية، ولكن وردت حقائق علمية في ثنايا آياته ولم تكن تعرف وقت نزوله. ولعل في هذا التطابق بين ما اكتشفه العلم وما ورد في القرآن الكريم رسالة إلى الإنسان كي يعي هذا جيدا. فالله تعالى الذي خلق هذا الكون وحدد قوانينه هو الذي أنزل هذا الكتاب ليرينا بهذا أن كلامه سبحانه وتعالى لا بد من أن يتوافق مع خلقه. ومن الأمثلة الواضحة على جهلهم في التفكير العلمي اعتقادهم بأن السماء تستند إلى جبال عالية حتى لا تقع على الأرض، فقد كانوا يعتقدون بأن الأرض مستوية وأن على أطرافها جبالا عالية كأعمدة عملاقة تمسك السماء كالقبة في الأعالي كي لا تقع على الأرض. ولكن بنزول القرآن الكريم انتهت تلك الخرافات والتصورات الباطلة، بعد أن أوضح أن السماء لا ترفع بواسطة الأعمدة والجبال. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أبطلت هذه الآية الاعتقاد بأن السماء تبقى فوقنا في مكانها بسبب الجبال، وهناك مفاهيم كثيرة لم يكن لأي إنسان علم بها في ذلك الوقت، وجاء القرآن فصححها. أشار القرآن الكريم إلى معلومات هامة عن خلق الكون وحتى خلق الإنسان، وعن تركيبة الغلاف الجوي وصولا إلى التوازن الدقيق في الأرض. لنستعرض بعض هذه الدلائل العلمية في كتاب الله تعالى. نشوء الكون. يصف القرآن الكريم نشوء الكون من خلال وصف نفسه بقوله عز شأنه: بديع السماوات والأرض. وهذه المعلومة تتوافق تماما مع ما اكتشفه العلم الحديث، فقد توصل علماء الفيزياء الفلكية إلى نتيجة مفادها أن الكون بكل أبعاده نتج عما يسمى بالانفجار العظيم الذي حصل في وقت قصير جدا. والانفجار العظيم أو نظرية بيغ بانغ تثبت أن الكون خلق من عدم دفعة واحدة نتيجة انفجار نقطة واحدة قبل 15 مليار عام تقريبا. نظرية الانفجار الكبير هي التفسير الوحيد الذي لقي قبولا واسعا في الأوساط العلمية في موضوع خلق الكون وبدايته. توقف توسع الكون. لقد أخبر القرآن الكريم الذي أنزل قبل 14 قرنا في وقت كان فيه علم الفلك لم يتطور بعد عن توسع الكون. يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكلمة السماء كثيرا ما تستعمل في القرآن بمعنى الفضاء والكون، وهنا أيضا استعملت بهذا المعنى، أي بيّن أن الكون يتوسع. وهذه خلاصة أبحاث طويلة توصل إليها العلم الحديث، ولكن الأبحاث والملاحظات والحسابات التي أجريت بواسطة التقنيات الحديثة كشفت أن الكون في الحقيقة له بداية وأنه يتوسع بانتظام. وقد قام العالمان، عالم الفيزياء الروسي ألكسندر فريدمان والمتخصص بالعلوم الكونية البلجيكي جورج لومتر، بحسابات دقيقة في مستهل القرن العشرين، وتوصلا إلى أن الكون في حالة حركة مستمرة وأنه يتوسع باستمرار، كما ثبتت هذه الحقيقة عن طريق المراصد أيضا عام 1929. فقد اكتشف الفلكي الأمريكي أدوين هابل من خلال مراقبة السماء بتلسكوب عملاق ضخم أن النجوم والمجرات تبتعد عن بعضها باستمرار. هذه الحقيقة ثبتت بشكل قاطع في السنوات الأخيرة. هذا ما اكتشفه العلم، ولكن القرآن الكريم صرح بهذه الحقيقة في وقت لم يكن أحد من البشر يعرف عنها شيئا، لأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خالق الكون. مسار النجوم والكواكب. هناك تأكيد من خلال الحديث عن الشمس والقمر في القرآن الكريم على أنهما يجريان في فلك محدد، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وفي آية أخرى يؤكد سبحانه وتعالى على أن الشمس ليست ثابتة، وإنما هي جارية في مسار معين، بقوله عز شأنه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه الحقائق المبينة في القرآن تم اكتشافها من خلال المراقبة الفلكية في عصرنا هذا. فوفق حساباتهم تجري الشمس بسرعة هائلة تبلغ 720 ألف كيلومتر في الساعة في فلك يسمى رأس الشمس باتجاه النجم فيجا، وبحساب دقيق فالشمس تقطع في اليوم الواحد 17,280,000 ألف كيلومتر، وتقطع جميع الكواكب التابعة لجاذبية الشمس وأقمار هذه الكواكب تلك المسافة نفسها أيضا. كذلك تتحرك كل النجوم في الكون في مسارات مشابهة لحركة الشمس. وفي آية يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حركة الكون ومسار كل شيء وفق نظام دقيق ورائع: والسماء ذات الحبك. وبالتأكيد فإن البشرية في الوقت الذي نزل فيه القرآن لم تكن تمتلك التلسكوبات الموجودة في أيامنا هذه، ولم تكن المعرفة الفلكية والفيزيائية متوفرة كما هي اليوم، ولذلك لم يكن من الممكن علميا إثبات أن الفضاء قد زود بالمسالك والمدارات أو الأفلاك. ومع ذلك فقد كان هذا الأمر معلنا لنا في القرآن الكريم الذي نزل في ذلك الوقت، وكيف لا والقرآن كلام الله عز وجل. السقف المحفوظ. يلفت الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة من خصائص السماء بقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إن الأبحاث الحديثة في القرن العشرين أكدت هذه الميزة للسماء، فالغلاف الجوي الذي يحيط بكرتنا الأرضية يقوم بعمل مهم وجاد لاستمرار الحياة على سطح الأرض. فهو يذيب أحجار الفضاء الكبيرة منها والصغيرة، وبإذابتها يمنعها من السقوط على سطح الأرض ومن إلحاق أضرار جسيمة بالكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء. والجانب الغريب في الأمر أن الغلاف الجوي لا يسمح بالمرور إلا للإشعاعات غير الضارة كالضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو. أما الأشعة فوق البنفسجية فيسمح الغلاف الجوي لقسم منها بالمرور، وهو القسم الذي تحتاج إليه النباتات في عملية التمثيل الضوئي، إذ تساعد في استمرارية الحياة على الأرض. أما القسم الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية المركزة التي تنبعث من الشمس فتصفى من خلال طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، ولا تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف إلى الأرض. لا تنحصر الخصائص الوقائية للغلاف الجوي عند هذا الحد، بل إن الأرض تحمى من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر بفضل الغلاف الجوي أيضا. والغلاف الجوي ليس الوحيد الذي يحفظ الأرض والحياة من الأخطار، فهناك الأحزمة المسماة فان ألان، وهي طبقة تصدر من الساحة المغناطيسية للأرض تشكل درعا واقيا تجاه الإشعاعات الضارة التي تهدد كوكبنا. هذه الإشعاعات التي تصدر عن الشمس وغيرها من النجوم باستمرار مميتة للبشرية، فلولا وجود أحزمة فان ألان التي أوجدها الله في سماء الأرض لكانت الانفجارات العظيمة للطاقة المسماة الانفجارات الشمسية طاقة مدمرة للأرض. إن الطاقة التي ينقلها انفجار واحد فقط من هذه الانفجارات التي تم حساب قوتها مؤخرا تعادل قوة 100 مليار قنبلة ذرية شبيهة بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما. باختصار شديد، هناك نظام عجيب متكامل في سماء الأرض يحفظ الأرض من كل الأخطار، والناس غافلون عن هذه النعمة الكبيرة التي أخبرنا بها القرآن الكريم قبل قرون، ثم جاء العلم الحديث ليؤكد تفصيلاتها بالتجربة والمراقبة. السماء ذات الرجع. يخبرنا القرآن الكريم في سورة الطارق عن ميزة أخرى للسماء، وهي الرجع: والسماء ذات الرجع. عبارة الرجع تعني الإرجاع، وتحمل أيضا معنى إعادة الإرسال، وكما هو معلوم فإن الغلاف الجوي يتكون من طبقات، وكل طبقة لها وظيفة خاصة لفائدة البشرية والأحياء جميعا. وعند دراستها ومراقبتها بالوسائل المتطورة لوحظ أن كل طبقة لها وظيفة خاصة بها، فبعضها ترجع الإشعاعات إلى الفضاء، وبعضها ترجع الأبخرة والموجات الإذاعية إلى الأرض. لنعطي أمثلة عن وظائف الإرجاع في هذه الطبقات المختلفة التي تحيط بالأرض. طبقة التروبوسفير التي تبعد عن سطح الأرض ما يقارب 13 إلى 15 كيلومترا تقوم بإرجاع بخار الماء المتصاعد من الأرض بعد أن تتكاثف مشكلة أمطارا إلى الأرض. طبقة الأوزون التي تبعد عن سطح الأرض 25 كيلومترا تقوم بإرجاع الإشعاعات القادمة من الفضاء الخارجي والأشعة فوق البنفسجية الضارة. أما طبقة يونوسفير فهي تعكس الموجات الإذاعية المنبعثة من الأرض إلى مناطق مختلفة من سطح الأرض، حيث تساعد على مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعات والمكالمات اللاسلكية إلى مسافات بعيدة. خصائص طبقات الغلاف الجوي هذه لم تظهر إلا في الأبحاث المتأخرة، ولا عجب في ذلك، فالقرآن كتاب الله تعالى ويتحدث عن خلقه جل وعلا. طبقات الغلاف الجوي. من المعلومات المذكورة في الآيات القرآنية عن الكون أن السماء مكونة من 7 طبقات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وكما أن كلمة السماء التي تفيد معنى الكون في القرآن فكذلك تستعمل في معنى سماء الأرض أيضا، ولعل المقصود هنا بالسماء طبقات الغلاف الجوي، إذ أثبت العلم أن طبقات الغلاف الجوي هي فعلا طبقات فوق بعضها كما وردت في الآية الكريمة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتكون تماما كما يصف القرآن الكريم من 7 طبقات بالتحديد. ولولا التقنيات الحديثة في القرن 20 لكان من المستحيل إثبات هذه المعلومات علميا، والقرآن الكريم أخبرنا بها قبل 1400 عام. وظيفة الجبال. يجذب القرآن الكريم انتباهنا إلى عملية جيولوجية مهمة تقوم بها الجبال. يقول تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. في الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الحقيقة التي أخبر بها الله تعالى، فالجبال تنشأ عن تحرك وانزلاق الصفائح العظيمة التي تتكون منها القشرة الأرضية واصطدامها ببعضها البعض، حيث تدخل الطبقة الأصلب تحت الطبقة الأضعف فتصعد نحو الأعلى مشكلة الجبل أو الجبال، أما الطبقة السفلى فتتحرك نحو الأسفل دافعة الأرض نحو العمق، حيث تشكل امتدادا عميقا نحو الأسفل. وهذا يعني أن الجبال العالية التي نراها على الأرض لها جذور عميقة. وتعرف المراجع العلمية بنية الجبال كما يأتي: في المناطق الجبلية التي تكون فيها الصفائح أكثر سماكة تغرق القشرة الأرضية بعمق أكثر في الأوشحة. وفي القرآن الكريم يشبه الله سبحانه وتعالى الجبال بالأوتاد، يقول جل شأنه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وعلى هذا النحو تقوم الجبال بمهمة الأوتاد، فتنغرز في طبقات الأرض وتمنع زحف الطبقات الموجودة فوق الماغما، أي أنها تثبت القشرة الأرضية. باختصار، فإن الجبال أشبه بالمسامير التي تبقي قطع الخشب متماسكة ببعضها البعض. هذه النتيجة التي توصلت إليها الأبحاث الجيولوجية الحديثة، كشف عنها القرآن الكريم المنزل قبل قرون كمثال على حكمة الله سبحانه وتعالى الفائقة في الخلق. حركة الجبال. تبين إحدى آيات القرآن الكريم أن الجبال ليست جامدة كما تبدو، بل هي في حركة دائمة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والأماكن التي تتحرك فيها الجبال نابعة من حركة القشرة الأرضية، حيث تعمد القشرة الأرضية إلى الحركة فوق طبقة الماغما الأكثف منها، تتحرك وكأنها تسبح فوقها. في بداية القرن العشرين طرح الألماني ألفريد ويغنر في الأوساط العلمية هذه النظرية التي تقول: كانت القارات مجتمعة في مكان واحد في بدايات وجود الأرض، ثم بعد ذلك تفرقت عن بعضها وابتعدت كل قارة عن الأخرى في اتجاهات مختلفة. ولكن علماء الجيولوجيا لم يتوصلوا إلى معرفة هذه الحقيقة إلا بعد 50 عاما من موت الألماني ألفريد ويغنر، وذلك في عام 1908، إذ عرفوا أنه كان محقا فيما طرحه. وقد تم حساب حركة القارات في العام الواحد، فظهر أنها تتحرك بين 1 إلى 5 سنتيمترات، وطيلة استمرار الصفائح بالحركة فإنها سوف تحدث تغييرا في جغرافية الأرض. والنقطة المهمة التي يجب ذكرها هنا هي أن الله سبحانه وتعالى قد أشار في الآية الكريمة إلى حركة الجبال على أنها بانجراف مستمر، كما أن المصطلح الذي استخدمه رجال العلم اليوم للتعبير عن هذه الحركة بالإنجليزية continental drift، أي الانجراف القاري. وبلا شك هذه الحقيقة هي إحدى معجزات القرآن الكريم التي لم يكتشفها العلم الحديث إلا مؤخرا. السر في الحديد. الحديد معدن يلفت القرآن الكريم أنظارنا إليه في سورة منه سميت سورة الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قد يظن أن عبارة أنزلنا التي خص بها الحديد في هذه الآية هي من باب المجاز الذي يقصد به أن الله خلق الحديد لينتفع الناس به، خاصة وأن الناس يستخرجون الحديد من باطن الأرض. عندما ندقق في المعنى الحقيقي لهذه الكلمة نجد أن الكلمة صحيحة في مكانها بأدلة علمية ثابتة، إذ توصلت الاكتشافات الفضائية الحديثة إلى أن الحديد الموجود على سطح الأرض أنزل إليها من النجوم العملاقة في الفضاء الخارجي. إن المعادن الثقيلة في الكون تنتج في نواة النجوم الكبيرة، فنظامنا الشمسي لا يملك البنية التي تمكنه من إنتاج الحديد بنفسه، فالحديد لا يمكن أن ينتج إلا في نجوم أكبر بكثير من الشمس، حيث تصل الحرارة إلى 100 مليون من الدرجات. وعندما تتعدى كمية الحديد المسماة بالمستعر أو المستعر العظيم مستوى معينا في هذه النجوم فإنها لا تستطيع حملها وتنفجر. ونتيجة هذا الانفجار تنتشر في أرجاء الكون نيازك تحتوي على الحديد، وتنتقل في الفراغ إلى أن تجذبها القوة الجاذبة للأجرام السماوية. فالحديد لم يتشكل على سطح الأرض أو في باطنها، ولكنه نزل من السماء بواسطة النيازك المحملة بالحديد، كما عبرت عنها الكلمة القرآنية وأنزلنا الحديد. وهذه الحقيقة العلمية لم تكن معروفة في القرن السابع الميلادي حين نزول القرآن الكريم، ولكنه أوردها لأنه كلام الله عز وجل خالق كل شيء، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. وأضف إلى ذلك، فالآية التي ذكرت فيها كلمة الحديد هي الآية 25، وتتضمن إشارتين رياضيتين ملفتتين. الحديد هي السورة 57 من القرآن الكريم، والوزن الذري للحديد 57، والعدد الذري للحديد 26، وآية الحديد في السورة رقمها 26 إذا حسبنا البسملة آية. نسبة الأمطار. يذكر في إحدى الآيات القرآنية خاصية التلقيح في الرياح ونشوء الأمطار نتيجة ذلك. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ما يشد الانتباه في الآية أن الرياح هي المرحلة الأولى في تكون الأمطار، إلا أنه وحتى بدايات القرن العشرين كان يعرف أن العلاقة الوحيدة بين الرياح وهطول الأمطار هي أن الرياح مسيرة للسحاب، إلا أن اكتشافات علم الأرصاد الحديد بيّنت أن الرياح تلعب دور التلقيح في نشوء الأمطار. تتكون في كل لحظة أعداد كبيرة من الفقاعات الهوائية الصغيرة جدا من جراء الزبد الحاصل على سطح البحار والمحيطات، وفي لحظة انفجار هذه الفقاعات تقذف في الهواء آلاف من الجزيئات التي لا يتعدى قطرها 1/100 مليمترات. هذه الجزيئات المسماة بالهباء الجوي تنقل إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي وتختلط مع الغبار الذي تحمله الرياح من الأرض. الجزيئات التي تحملها الرياح بهذا الشكل إلى الأعلى تتلامس مع بخار الماء هناك، وبخار الماء يتكاثف باجتماعها في أطراف هذه الجزيئات ويتحول إلى قطرات ماء. تتحول قطرات الماء هذه باجتماعها إلى سحاب، وبعد مدة تهطل على الأرض على شكل أمطار. وكما يرى فإن الرياح تلقح بخار الماء الذي يطفو في الهواء بالجزيئات التي تحملها من البحار، وهكذا تؤمن نشوء سحاب الأمطار. والأمر المهم هنا أن القرآن الكريم قد ذكر عمل ودور الرياح قبل قرون طويلة، وخاصة في زمن لم تكن فيه الإنسانية تعرف شيئا عن الأحداث الطبيعية الجارية حولها. أما المعلومة الأخرى المذكورة في القرآن الكريم في حق الأمطار فهي نزولها بقدر معين. قال تعالى في سورة الزخرف: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هذه الكمية المحددة للمطر قد أقرتها الأبحاث الحديثة التي أجريت في الوقت الراهن، ووفقا للقياسات والحسابات تبين أنه يتبخر في كل ثانية 16 مليون طن من المياه، ويرتفع هذا الرقم في العام الواحد إلى 513 تريليون طن من الماء، وهي الكمية نفسها الهاطلة على الأرض خلال سنة. وهذا يعني أن الماء على توازن واحد يتبخر ويهطل بمقدار معين، واستمرار الحياة على سطح الأرض يكون من جراء عملية تبخر. ولو استعمل الإنسان كل ما وصلت إليه أساليب التقنية العالية لما استطاع تطبيق دورة المياه هذه اصطناعيا، وبمجرد حصول تغيير بسيط في هذه النسب سيختل التوازن في الطبيعة وستنتهي الحياة. ولكن ذلك لن يحصل أبدا، وسيبقى المطر هاطلا في كل عام بالمقدار نفسه من الأمطار تماما كما قررها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. عدم امتزاج البحار ببعضها. الأبحاث التي أجريت في السنوات القليلة الماضية حول البحار أظهرت أمرا هاما أورده القرآن الكريم في سورة الرحمن بقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أي أن مائي البحرين المفتوحين على بعضهما لا يمتزجان. هذه الحقيقة اكتشفت من قبل علماء الأوقيانوغرافيا قبل فترة قصيرة، ولا يتم الاختلاط لأن قوة فيزيائية تسمى الانكماش السطحي تحول دون ذلك لاختلاف الكثافة بين البحرين، وبذلك يتكون جدار يمنع طغيان بحر على بحر. طبعا الجانب المثير في الأمر كله هو أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية مع أنه كان ينزل في وقت لم يكن فيه الناس على علم بالفيزياء أو الانكماش السطحي ولا الأوقيانوغرافيا. جنس المولود. حتى وقت قريب كان الناس يعتقدون أن جنس المولود تحدده خلايا الأم، أو على الأقل كانوا يظنون أن خلايا الأب والأم معا تقوم بتحديد جنس المولود. ولكن القرآن يختلف مع هذين الرأيين، حيث ذكر أن الذكورة والأنوثة تخلق من المني المصبوب في الرحم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقد ثبتت هذه المعلومة القرآنية علميا بعد أن توسع العلم الجيني والميكروبيولوجي. واتضح أن جنس المولود يحدده ماء الرجل حصرا، وليس للمرأة أي دور أبدا في هذا الأمر. الكروموزومات هي العنصر الرئيسي في تحديد الجنس، فاثنان من 46 كروموزوما تسمى كروموزومات الجنس تحدد بنية الإنسان، وهذه الكروموزومات تعرف بإكس واي في الذكور وإكس إكس في الإناث. والسبب هذا هو شبه هذه الكروموزومات لهذه الأحرف. يحمل كروموزوم واي الشفرة الجينية الذكرية، فيما يحمل كروموزوم إكس الشفرة الجينية الأنثوية. إن تكون الإنسان يبدأ بتقاطع واحدة من هذه الكروموزومات التي توجد في الذكر وفي الأنثى على شكل أزواج، وكل مكونات الخلية الجنسية للأنثى التي تنقسم خلال الإباضة تحمل كروموزوم إكس. إلا أن الخلية الجنسية للرجل المنقسمة تنتج نوعين مختلفين من النطفة، أحدها يحتوي على كروموزوم إكس والآخر على كروموزوم واي. إذا اتحد كروموزوم إكس من المرأة مع نطفة تحتوي كروموزوم إكس من الرجل يكون المولود أنثى، وإذا كانت النطفة تحتوي على كروموزوم واي يكون المولود ذكرا. أي جنس المولود تحدده كروموزومات الذكر التي تتحد مع بويضة المرأة. بدون أي شك كل هذا لم يكن معروفا حتى ظهور علم الجينات، أي حتى مستهل القرن العشرين، بل على العكس كان الاعتقاد السائد بأن المرأة هي التي تحدد جنس المولود، وكانت تهان وتلام وتعد المسؤولة عن ذلك. ولكن القرآن الكريم رد هذه المزاعم قبل 14 قرنا من اكتشاف جينات الإنسان، وأوضح أن ماء الرجل هو الذي يحدد جنس المولود، وأن المرأة لا علاقة لها بالأمر أبدا. عند استمرارنا في تدقيق المعلومات التي أعطاها القرآن الكريم في موضوع تكون الإنسان، نواجه أيضا معلومات علمية أكثر إعجازا. عند اتحاد النطفة الآتية من الرجل مع بويضة المرأة تتكون النواة الأولى للمولود. هذه الخلية الوحيدة المسماة بالبويضة الملقحة ستتكاثر بالانقسام دون إضاعة وقت، وستصل إلى وضع قطعة لحم صغيرة. والبيضة الملقحة لا تحقق عملية النمو هذه في الفراغ، فهي تتمسك بجدار الرحم وتبقى معلقة به بواسطة امتدادات زغبية صغيرة، مثلها كمثل جذور النبات تلتصق به، وتمتص احتياجاتها الضرورية من جسم الأم لتحقق نموها الطبيعي فيما بعد. ها هنا تظهر معجزة هامة من معجزات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يطلق كلمة العلق على البيضة الملقحة التي بدأت بالنمو داخل الرحم. يقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أما معنى العلق في اللغة العربية فهو الشيء الممسك المتعلق بشيء ما، حتى إنها تستعمل للطفيليات التي تلتصق بالجسم وتمتص الغذاء. بلا شك استعمال كلمة العلق بدلا من البويضة الملقحة التي تنمو في رحم الأم ليس مصادفة، وهذا يثبت مرة أخرى أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين. بصمة الإصبع. يؤكد المولى سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى وذلك هين عليه، فحتى أصابع اليدين يعيدها مع بصماتها يوم القيامة. والآية القرآنية تلفت انتباهنا إلى هذه الحقيقة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إن في التركيز على بصمات الأصابع حكمة كبيرة، فكل إنسان له بصمة خاصة به وحده تختلف عن بصمة غيره، حتى أن البشر الذين عاشوا وماتوا من قبل لا تتشابه بصماتهم أيضا. ومن أجل ذلك اعتبرت بصمة الإصبع هوية الإنسان، وأخذت بها الدول كلها في العصر الحديث. والشيء المهم في الأمر هنا أن هذه الميزة في البصمة لم تكشف إلا في أواخر القرن 19، وقبلها لم يكن الناس يعطونها أهمية، بل كانوا يرونها مجرد خطوط عشوائية ليس إلا. ولكن القرآن الكريم سبقهم وأثبت هذه الحقيقة في الوقت الذي كانت غائبة عن الجميع. إكساء العظام بالعضلات. في الآيات القرآنية معلومات أخرى تشدنا، ألا وهي مراحل نمو الإنسان في رحم أمه. تخبرنا الآيات القرآنية أن العظام هي البادئة في التكوين، ثم تظهر العضلات بعد ذلك وتلتف حول العظام. يقول تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. العلم الذي يبحث في تطور الجنين في بطن الأم هو علم الأجنة، وكان علم الأجنة يعتقد حتى فترة قريبة أن العظام والعضلات تتكون وتنمو معا في وقت واحد. ولهذا السبب ولفترة طويلة من الزمن ادعى بعضهم أن هذه الآية تتعارض مع العلم، ولكن الأبحاث المجهرية المتطورة التي أمكن إجراؤها بفضل التطور التقني كشفت أن المذكور في الآيات القرآنية صحيح تماما. فأولا تتكون الأنسجة الغضروفية التي تتحول إلى عظام الجنين، ثم بعد ذلك تجتمع خلايا العضلات بتمييزها من بين الأنسجة المحيطة بالعظام وتحيط بهذه العظام. هذا الوضع يعرف في منشورة علمية تدعى الإنسان المتكون كما يلي: في الأسبوع السادس تظهر المرحلة العظمية الأولى في العظم الرغوي خلال تتمة التغضرف، وفي نهاية الأسبوع السابع تبدأ المراحل العظمية في العظام الطويلة. أثناء استمرار العظام في النمو تميز خلايا العضلات وتنشأ كتل العضل، وهكذا تتفرغ أنسجة العضل في فرق العضلات الأمامية والخلفية للعظم. وبالمختصر المفيد بأن مراحل نمو الإنسان في القرآن الكريم تنسجم انسجاما تاما مع الأبحاث في علم الأجنة الحديث. لقد بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم أن الإنسان خلق عبر ثلاث مراحل في بطن الأم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة نلاحظ أنها تشير إلى ثلاث مراحل زمنية متسلسلة يقضيها الجنين في رحم أمه. كل مرحلة من هذه المراحل لا تتحقق إلا بعد أن تتم المرحلة التي قبلها، وكل مرحلة يكون فيها الجنين مختلفا عن الأخرى. فعلى سبيل المثال في كتاب أساسيات علم الأجنة البشرية يعبر عن هذه الحقيقة بقوله: الحياة في الرحم تمر في ثلاثة نظم مرحلية. مرحلة ما قبل الجينية هي وتكون في الأسبوعين والنصف الأولى، ثم مرحلة الحميل وتستمر حتى نهاية الأسبوع الثامن، ثم تأتي بعدها مرحلة الجنين التي تمتد من الأسبوع الثامن وحتى الولادة. والإنسان لم يتوصل إلى هذه المعارف إلا بواسطة الآلات والتقنية الحديثة، ولكن القرآن الكريم سبق العلوم والمعارف بمئات السنين. ولأن القرآن الكريم قد أعطى هذه المعلومات الدقيقة والمفصلة في وقت لم تكن المعلومات الطبية مفصلة في هذه المواضيع بين أيدي الناس، يدلنا ذلك بشكل قاطع أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وليس من كلام البشر. غلبة البيزنطيين. ومن الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم يتجلى بكونه قد نبأ مسبقا عن وقوع الكثير من الأحداث التي ستحدث في المستقبل. فعلى سبيل المثال، من الأخبار المستقبلية التي أخبر بها القرآن الكريم في أوائل سورة الروم، أوضح أن الإمبراطورية البيزنطية هزمت هزيمة نكراء، ولكنها سوف تنتصر بعد ذلك بوقت قصير. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. نزلت هذه الآية في عام 620 ميلادية بعد هزيمة الإمبراطورية البيزنطية هزيمة نكراء على يد الفرس الوثنيين. وقد أخبرت الآية أن الروم البيزنطيين سوف يحرزون النصر في القريب العاجل. وبالفعل، فقد عانى الروم البيزنطيون حينها من خسائر جسيمة جعلت أمر بقاء إمبراطوريتهم على أقدامها مستحيلا. فلم يكن الفرس فقط، بل كانت الآفار والسلاف واللومبارديون أيضا يشكلون خطرا كبيرا ضد البيزنطيين. وقد وصل الآفار إلى أسوار القسطنطينية، فأمر إمبراطور البيزنطيين آنذاك هرقل أن يصهر أشياء الزينة من الذهب والفضة الموجودة في الكنائس ويحول إلى أموال تغطي نفقات الجيش. وقد تمرد أكثر الولاة على الحاكم هرقل، وصلت الإمبراطورية إلى الانهيار حينها. فقد احتل كل من وادي الرافدين وكيليكيا وسوريا وفلسطين ومصر التي كانت من بلاد البيزنطيين من قبل الفرس. وباختصار، فإن الجميع كانوا ينتظرون انتهاء الإمبراطورية البيزنطية. ولكن في تلك اللحظات نزلت الآيات الأولى من سورة الروم لتعلن أن البيزنطيين سيغلبون من جديد قبل مرور 9 سنوات. وبعدما يقارب 7 سنوات من نزول الآيات الأولى من سورة الروم، وفي الشهر 12 من عام 627 ميلادية، وقعت معركة حاسمة بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية قرب خرائب نينوى. وفي هذه المرة هزم جيوش البيزنطيين الفرس. وبعد أشهر قليلة توصل الفرس إلى معاهدة مع الروم أجبرتهم على التوقيع على إعادة الأراضي التي استولوا عليها. وهكذا تحقق نصر الروم الذي أعلنه الله تعالى في القرآن الكريم بشكل إعجازي. هناك وجه إعجازي آخر في هذه الآيات، وهي أنها تقرر حقيقة جغرافية في وقت كان من المستحيل تثبيت أحد لها. فالآية الثالثة من سورة الروم تخبرنا أن الرومان كانوا قد خسروا المعركة في أدنى منطقة من الأرض، وتعبير أدنى الأرض في العربية يعني حسب بعض التفاسير مكانا قريبا، ولكن هذا التفسير ليس معناه الأصلي، بل هو تفسير مجازي، لأن كلمة أدنى باللغة العربية مشتقة من دنيا ومعناها منخفض يعني أخفض مكان. ولذلك فإن أدنى الأرض معناها أكثر الأمكنة انخفاضا في العالم. والمثير للاهتمام أن الحرب التي جرت بين الروم والفرس حصلت فعلا في أكثر مناطق العالم انخفاضا، في حوض البحر الميت الذي يقع في منطقة تتقاطع فيها كل من سوريا والأردن وفلسطين، ويبلغ مستوى سطح الأرض هنا 395 مترا تحت سطح البحر، مما يجعل هذه المنطقة فعلا أدنى منطقة من الأرض، أي أن الروم غلبت تماما في المكان الذي عرفه القرآن الكريم. الأمر الذي يجب الانتباه إليه هنا أن انخفاض البحر الميت لم يثبت إلا بتقنيات القياس في العصر الحديث. إضافة إلى ذلك، كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن البحر الميت أكثر المناطق انخفاضا في العالم، ومع ذلك فإن هذه المنطقة ذكرت في القرآن أنها أخفض مكان في الأرض، وهذا يشكل دليلا آخر أن القرآن كلام الله. تكرار الكلمات في القرآن الكريم. للقرآن الكريم معجزة حسابية إضافة إلى خصائصه الإعجازية التي بحثنا فيها حتى الآن. مثال هذه المعجزة العدد المشترك لبعض الكلمات التي ذكرها القرآن الكريم. تتكرر بعض الكلمات التي لها علاقة ببعض بشكل محير. لقد ذكرت كلمات كهذه وعدد تكرارها في القرآن الكريم. تتكرر كلمة يوم مفردة 365 مرة، أما جمعها أيام 30 مرة، أما عدد كلمة شهر فاثنتي عشرة مرة. أثناء ورود كلمة جزاء 117 مرة وردت كلمة عفو التي هي من مبادئ القرآن الكريم ضعف هذا العدد. عدد تكرار كلمتي الدنيا والآخرة واحد، أي هو 115 مرة. ترد كلمة سبع سماوات سبع مرات، وخلق السماوات أيضا تتكرر سبع مرات. تكررت كلمة إيمان في القرآن الكريم 25 مرة، وكلمة كفر بالعدد نفسه. تكررت كلمة زكاة 32 مرة، وتكرار كلمة بركة أيضا 32 مرة. ترد كلمة الإنسان 65 مرة، وعدد صفحات خلق الإنسان أيضا نفس العدد. جميع الحقائق التي بحثنا فيها ترينا حقيقة واضحة، القرآن كتاب ظهرت صحة جميع الأخبار المذكورة فيه، وقد أخبرت الآيات عن حقائق يستحيل معرفتها من قبل أي إنسان. طبعا هذا الوضع إثبات واضح جدا أن القرآن الكريم ليس كلام بشر، بل القرآن الكريم هو كلام الله تعالى خالق كل شيء من العدم، والذي أحاط بعلمه كل الموجودات. ذكر الله تعالى في آية قرآنية في حق القرآن الكريم قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كما أنه لا يوجد أي تناقض في القرآن، كل المعلومات المفيدة الموجودة فيه تثبت مع الأيام معجزات جديدة للكتاب الإلهي. أما الواجب على الإنسان فالتمسك بهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى وقبوله مرشدا له. يدعون الله تعالى في آية قرآنية إلى ذلك بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.